نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد يقول فيه: رجل عضل أخواته عن الزواج من أجل أن يقمن بخدمته، فهو يعاملهن على أنهن عاملات عنده، وعندما يتقدم أحد لخطبتهن فإنه يرفض ويقول إنهن يرفضن الزواج، وهذا غير صحيح، وعندما أنصحه يحلف بأنه لن يزوجهن إلا بعد 40 سنة. أرجو منكم سماحة الشيخ أن توجهوا هذا الشخص وغيره، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سمعنا جميعا هذه المشكلة من خلال هذا السؤال، وأن هناك رجلا ولي على أخواته، وأنه عضلهن ويمنعهن عن الزواج ويعاملهن كأنهن خادمات، يريد بقاءهن عنده ليخدمنه ويخدم امرأته وبيته ولا يبالي بذلك، وإذا طلب الزواج منه قال للخاطب لا يرغب من الزواج، وإذا نصح حلم بالله لا يزوجهن أبدا أو بعد 40 سنة. نقول يا أخي السائل، هذا إنسان مسيء، ظالم لنفسه، ظالم لأخواته، عاضلا لهن، مانعا لهن من الحق المطلوب لهن، قد ارتكب إثما عظيما وباء بوزن كبير. الله يقول جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قالوا سبب نزول هذه الآية أن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما خطبت أخته ثم طلقها الخاطب لها ثم أراد الرجوع أبى عليه ذلك، فأنزل الله هذه الآية وحذره الله من هذا العضل. إذن أيها الأخ الكريم، وأنت ولي على أخواتك، فاتق الله بهن وأحسن صحبتهن وأدي الأمانة التي تمنك الله عليها، أدها بصدق وإخلاص. إذا تقدم لأحد أخواتك كفء من الرجال ترضى دينه وأمانته فأرض عليه الأمر، فإن رضيت ووافقت فالحمد لله على كل حال، وإن أبت وامتنعت فالأمر رجع الأمر إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي البكر تستأذن، وأما الثيب فلا بد أن تصرح بأنها راضية، أما البكر فيكفي مجرد سكوتها. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهؤلاء الأخوات لو تقدم الحاكم الشرعي الذي ينظر في القضية لينظر في ولاية هذا الظالم الجائر، فإن كان ما قيل صح من امتناع عن زواجهن مع تقدم الخطاب الأكفاء لهن، فإن للقاضي الشرعي أن يزوجهن رغم أنفه، لأنه ظالم ومسيء ومخطئ ومانع لهن من الحق المطلوب لهن، وهذه خيانة بالأمانة. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فمن أداء الأمانة أن تقبل لهن من تقدم لهن ممن يرضى دينه وخلقه. نسأل الله لنا ولكم العافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع، المستمع محمد المغامس، يقول: إذا تم شراء أرض في شهر محرم من هذا العام والغرض منها إقامة فيلا للبيع، وتم إنهاء أعمال البناء في شهر جماد الأولى من العام القادم، وتم عرضها للبيع في جماد الأولى، ثم تم بيعها وقبض مالها في شهر رجب، فكيف تكون زكاتها؟
تزكى لعام واحد منذ شريت في محرم وهيئت للتجارة، فإنها إذا كملت وجب الزكاة عليها، فقد استكملت عاما كاملا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أرجو من سماحة الشيخ يقدم نصيحة للأمهات ممن يضربن أبناءهن، لأني أنا السائل كنت واحدا منهم.
أدب الوالد لولده مطلوب، وفي الحديث: ما نحل والد ولده خير من أدب حسن. ولكن هذا الأدب يكون بأصول وضوابط، ولا يكون على من منطلق الانتقام والتعدي، ولكن ليكون أدب برفق يحقق المقصود دون الضرر. والأصل في إباحة الضرب للمخالف قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب يكون بأصول يؤدي الغرض المقصود منه، ولا يكون ضربا متلفا، ولا يكون ضربا لا يؤثر. فبعض الناس قد يواصل الضرب مع الضرب، فيفقد هذا المضروب أثر ذلك الضرب لكثرته والإكثار منه والإسراف فيه، فلا يؤدي غرضه. فليكن الضرب فيه عندما الحاجة إليه بأصول وضوابط، يعني يؤدي الغرض من غير أن يجلب ضررا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أريد أن أسأل عن زكاة الماشية إذا كنت صاحب رأس المال وفرد آخر هو القائم على تربيتها بالنصف، فكيف أخرج زكاتها؟
إذا كنت ذا ماشية، أنت منك الماشية وآخر من الرعي والإشراف، وكانت هذه الرعية ترعى الحول أو معظمه، بمعنى أن تأكل من نبات البر وتلد المياه من غير أن يجلب لها ماء أو علف، فهذه بهيمة زكاة زكاة البهيمة في كل 40 شاة شاة. فإذا كان عندك مثلا 80 وكلفت بها من يرعاها بالنصف، فإذا تم الحول فزك أنت شاة واحدة عن 40 التي لك. لكن لو قدر أن الغنم مثلا 200 رأس من الغنم وحال الحول، قلنا أنت أيها المالك زكي المئتين، زكي المئتين لأنها هي رأس مالك، وأما المشي والراعي عليها فإنه لا على زكاة عليه، لأن حقه في النصف الباقي، وإن كان الباقي في زكاة لكن لم يمضي عليه حول في الملك، لأنه لا يملك هذا الجزء إلا بعد تمام الحول، فيستقبل بما يملك حولا كاملا إن كان هذه بن سائمة. ولو قدر أيضا أنها للتجارة فنقول أيضا أن تزكيها زكاة تجارة نصيبك، أما نصيبه فلا بد أن يبتدئ عاما منذ استلامه وحصوله عليه، لأن الماضي والمال كله باسم الأول، ونصيبه من هذا ما حصل إلا بعد مضي العام، فيستقبل به عاما جديدا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: والدي توفي، فما هي الأعمال التي أقوم بها من أجله وتصل إليه بعد وفاته؟
النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة لهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل بهما، فادعو لهما واستغفر لهما وأكرم صديقهما ورفض الحياة والدنيا، ونفذ عهودهما من وصايا من قضاء الدين ونحو ذلك، وصل الرحم التي تربطك به من قبل الأم، ذلك الرحم التي لا تصل إلا من قبل أبيك وبأسباب أبيك. وبالحديث:
نعم،
إذا مات ابن آدم انقطع عمل بثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
أحسن الله إليكم. سؤال والأخير يقول: ما هي الفترة أو المدة القصوى في بعد الرجل عن زوجته عندما يسافر، مع العلم بأن ذلك خارج عن إرادته؟
على المسلم أن يحاول الجمع بين منفعة الغربة وبين حق الأهل، ما استطاع لي سبيلا. في أيام عمر رضي الله عنه لما شكي إليه هجران الرجال لأزوجاتهن في المقاضي، قرر على أن الرجل له يتخلف نصف سنة، 4 أشهر هناك وشهر في الذهاب وشهر في الرجوع، يعني كل نصف سنة لا بد أن يحضر لأهله. مثل هذا العامل الذي له إجازة سنوية 45 يوما عليه أن يقضيها مع أهله ويبذل جهده، لأن البعد عنهن طويلا يضر بهن.
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع عبد الحكيم من المدينة يقول: أنا شاب أريد العفاف عندما أتقدم للزواج من امرأة ذات دين يشترطون علي الوظيفة، فهل هذا الشرط مقبول؟
والحقيقة شرط الوظيفة يعني يريدون به أن يكون لهذا الزوج مصدر رزق، لأن الزواج تحمل مسؤولية من نفقة على المرأة وقيام بحقها من كسوة وسكن وإعاشة، فالذي لا يملك شيئا لا يستطيع استئجار منزل، وإن استأجر لا يستطيع الإنفاق ولا الكسوة، هذا شيء فيه تقصور، لأنهم يعلمون أن الرجل الذي لا عمل له من أين ينفق؟ يشحذ الناس، يستعطي الناس. ولهذا المسلم الذي من الله عليه بالسمع والبصر وسلامة القوى والعقل وسلامة القوى أن يكدح ويعمل. الله يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول: فابتغوا عند الله رزق وعبدوا واشكروا له وإليه ترجعون. فالإنسان يعمل ويكدح ليحقق الخير له ولمن يتحمل مسؤوليته، أما يتزوج ويترك المرأة لا نفاق عليها، لا كسوة لا سكنا لا إعاشة، أيرضى أن تكون عند أهلها؟ لا، ما يرضى عز نفسه. فعلى الإنسان يبذل جهده وأن يستعين بالله وأن يجتهد. ألا ترى نبي الله موسى عليه السلام لما خطب من شعيب ماذا قال؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجل قضيت، فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فانظر عليه السلام 10 سنين يرغى الغنم مهرا للزواج، ثم لما تم الزواج ما تركها عند أهله، فلما قضى موسى أجل وسار بأهله، مما يدل على أن الزوج يرتبط الزوج بأهله، فعليه أن يجتهد ويحقق نفسه المقصود. أما يكلم على أبوي على أهله، سميع بصير عاقل قادر، يكون يعني عضوا أشل لا ينفع، لا يصح هذا. الرجل عاقل يبذل جهده ويستعين بالله وينظر المكاسب النافعة ويخوض في غمار الحياة مستعينا بالله متوكل عليه معتمد عليه بأذن السبب، هذا هو المطلوب لكي يبني بيتا وأسرة بتوفيق الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا أوقظ أبنائي لصلاة الفجر وأذهب، وأحيانا يتأخرون عن الصلاة وأحيانا يتغيبون، يقصد التغيب عن صلاة المسجد، هل يلحقني إثم؟
عليك يا أخي أن تأمرهم بالصلاة وتصبر على ما يصيبك المشق. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مرهم بالصلاة، وإن أدوها في البيت فقد أدوا الركن وأخلوا بواجب وتغاضى عن الأشياء. المهم أن تؤدى في وقتها، أن تحرص على الأداء وقتها، فإن حضر المسجد فذاك الكمال والفضل المطلوب، وإن صليت في البيت فالحمد لله يعني أدوا الأدية الواجب، لكن يبقى أنهم أدية الركن، لكن يبقى الإخلال بالجماعة. فسأل الله لهم التوفيق وحاولهم بكل رفق ولين، لعل الله أن يفتح على قلوبهم. المهم الحرص على أن تؤدى الفريضة في وقتها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم عدم السجود على الأعضاء 7، قد يسجد أحيانا على جزء منها وعليها كامل أحيانا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على العظم جبهتي وأشار بيدي أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، فلا بد من استكمال السجود على هذه السبع لمن كان قادرا، أما العاجز عنها فالعاجز معذور.
والقادر إذا رفع يده أحيانا من السجود أو رفع قدمه أثناء السجود أيضا،
الشيء اليسير الذي لا يستمع في الشيء، لكن أن يرفع دم لا، إذا رفع شيء ضروري أو نحو ذلك يعفى عنه، أما رفعها الدائم لا.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: هل أتم الوضوء أثناء الغسل حتى أغسل القدمين، أم أغسل القدمين بعد الغسل يعني في نهاية الغسل؟
اللي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ميمونة وعائشة أنه يتوضأ وضوء أصلا كاملا، وأما لما قال في الحديث ثم تنحى فغسل رجليه فهذا تنظيف لهما من الطين نحو ذلك، وإلا فهو توضأ وضوءه للصلاة.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل عن حكم قراءة القرآن في الصلاة بدون ترتيب، بأن يقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة الإخلاص وفي الثانية سورة التكاثر وهكذا.
الأولى للمسلم أن يقرأ القرآن مرتبا كما هو جمع الأمير عثمان رضي الله عنه، بأن جمعه أوله بفاتحة الكتاب ثم البقرة وآخره بيقول أعوذ برب الناس. أما لو قرأ غير مرتب هذا مجزئ، لكنه